الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب نهج التأسيس والتقديس للعلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه عند قوله ناقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصلاة المستقيم: إذا ثبت ذلك فليس علينا من سبب التأثير أحيانا، فإن الأسباب التي يخلق الله بها الحوادث في الأرض ولا السماء لا يحصيها على الحقيقة إلا هو، فالأمر راجع إلى الله عز وجل. فالتأثير تأثير السبب ليس علينا، وإنما الأمر لله عز وجل. وكما عرفنا أن الأمور القدرية لله عز وجل فيها حكمة، والواجب علينا الانقياد على الانقياد للأحكام الشرعية. قال: وأما أعيانها، نعم، قال: لا يحصي على الحقيقة إلا هو، أما أعيانها فلا ريب، وكذلك أنواعها أيضا لا يضبطها المخلوق لسعة ملكوت الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يأمرون الخلق بما فيه صلاحهم وينهونهم عما فيه فسادهم، ولا يشغلون بالكلام بأسباب الكائنات، وهذا الذي ينبغي، وهذا هو المنهج الصحيح. يؤمر الناس بما فيه الصلاح لهم وينهون عما فيه الفساد لهم، فدعاء غير الله عز وجل فساد محض، ينهى عن ذلك. أما كون فلان دعا واستجيب له، هذا شيء كوني، سبب ذلك الله أعلم ما هو. أسباب التأثير أو نعم، فإن الأسباب يخلقها الله عز وجل، أو التأثير هو من جهة الله عز وجل لأسباب يعلمها الله عز وجل، فلا يشترط أن يكون إجابة الدعاء من أجل هذا الأمر، فقد يكون الله عز وجل استجاب دعاء ذلك أو قضيت لفلان تلك الحاجة ما هو من أجل هذا السبب الذي هو الدعاء الشركي، وإنما لأسباب أخرى لا نعلمها. فالأسباب كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل، فنحن لا نبقى ننظر في الأسباب القدرية، الواجب علينا النظر في الأحكام الشرعية، هل هذا يجوز أو لا يجوز. دعاء غير الله عز وجل لا يجوز، شرك أكبر، بهذا جاءت أدلة الشريعة. فلا نبقى ننظر إلى أمور كونية وأن فلانا دعا ميتا وقضيت حاجته، إذن قضيت حاجته من أجل هذا الدعاء، إذن هذا الدعاء مشروع، هذا كلام فاسد، من أين لنا أنه قضيت حاجته من أجل هذا الدعاء؟ فقد يكون لأسباب أخرى، والأسباب في ذلك لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهي أسباب كثيرة لا يحصيها، يعني أسباب الحوادث كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل. الواجب علينا هو الانقياد مع الشريعة، بهذا أمرنا الله عز وجل، وهذه طريقة الأنبياء والرسل. قالوا: لهذا كانت طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يأمرون الخلق بما فيه صلاحهم وينهون عما فيه فسادهم، ولا يشغلونهم بالكلام بأسباب الكائنات كما يفعل المتفلسفة، فإن ذلك كثير التعب قليل الفائدة أو موجب للضرر. مثل النبي صلى الله عليه وسلم مثل طبيب دخل على مريض فرأى مرضه فعلمه فقال له: اشرب كذا واجتنب كذا، يعني دل على العلاج، علم المرض ودله على العلاج، اشرب كذا واجتنب كذا، ففعل ذلك أي المريض فحصل غرضه من الشفاء. قال: والمتفلسف قد يطول معه الكلام في سبب ذلك المرض وصفته وذمه وذم أوجبه، ولو قال له المريض: فما الذي يشفيني منه، وهو المقصود، ما الذي يشفيني منه، دعنا من هذه الفلسفة الطويلة العريضة أن هذا المرض سببه كذا ويؤثر في كذا ويحصل منه كذا ويضر في كذا، فما الذي يشفيني منه؟ قال: لم يكن له بذلك علم تام. وهذا من باب ضرب الأمثال بين الأنبياء وبين أصحاب الفلسفة. الأنبياء اهتموا بالعلاج، ولم يهتموا بالأمور القدرية. فلهذا لم تأتي شريعة الإسلام في البحث في المسائل القدرية، وإنما جاءت أحكام الشريعة في المسائل الشرعية. وعلم القدر لله عز وجل، فالله هو الرب الخالق المدبر، ولم يكلفنا الله عز وجل الخوض في هذا الأمر، فهو سر من أسرار الله عز وجل، وإنما كلفنا في الأحكام الشرعية، هذا الذي ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة. قال والكلام في بيان تأثير بعض الأسباب، بتأثير بعض هذه الأسباب قد يكون فيه فتنة لمن ضعف عقله ودينه، وهذا صحيح وهو الواقع. والكلام في بيان تأثير بعض هذه الأسباب قد يكون فيه فتنة لمن ضعف عقله ودينه، بحيث يختطف عقله فيتأله، وفي بعض النسخ فيتولى أي يتحير، إذا لم يرزق من العلم والإيمان ما يوجب له الهدى واليقين. ويكفي العاقل أن يعلم أن ما سوى المشروع لا يؤثر بحال. نعم، هذا الذي يكفيه، أن ما سوى المشروع لا يؤثر بحال فلا منفعة فيه، أو أنه وإن أثر فضرره أكبر من نفعه، إما هذا وإما هذا، أن المشروع لا أن غير المشروع لا يؤثر بحال فلا منفعة فيه، إذن يبتعد الإنسان عن شيء لا ينتفع به، كدعاء غير الله عز وجل مثلا، أو الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين. قال وأن أثره أو أنه وإن أثر فضره أكبر من نفعه، وما كان ضره أكبر من نفعه وإن حصل فيه تأثير فهو محرم، كالسحر. السحر يحصل فيه تأثير بمشيئة الله عز وجل ولا ما يحصل فيه تأثير؟ يحصل فيه تأثير، لكن ضرره أكبر من نفعه فهو محرم. فليس كل ما يحصل فيه تأثير يكون مشروعا، حتى ولو افترضنا أنه حصل تأثير في دعاء من الأدعية المبتدعة أو الأدعية الغير مشروعة، إن حصل فيه تأثير قدرا، فالتأثير القدري يحصل حتى في السحر، فالتأثير القدري لا يدل على مشروعية الفعل. نعم، التأثير القدري بمشيئة الله عز وجل لا يدل على صحة الفعل وعلى مشروعية الفعل. فالذي يدعو غير الله عز وجل أو يدعو عند قبور الأنبياء والصالحين هذا دعاء غير مشروع، إن حصل تأثير قدري فهو شبيه بتأثير السحر، يؤثر قدرا فلا يدل هذا التأثير القدري على مشروعية الفعل. قال ويكفي العاقل أن يعلم أن ما سوى المشروع لا يؤثر بحال فلا منفعة فيه، أو أنه وإن أثر فضرره أكبر من نفعه. ثم سب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة، أن الرجل منهم قد يكون مضطرا ضرورة لو دعا الله بها مشرك عند وثن لاستجيب له لصدق توجهه إلى الله تعالى، وهو لأن دعاءه مشروع على تلك الهيئة، وإن كان تحري الدعاء عند الوثن شركا ولو كان قد استجيب له على يد المتوسل به صاحب القبر أو غيره لاستغاثته، فإنه يعاقب على ذلك ويهوى في النار، يستجاب له قدرا وهو مشرك يعاقب بالنار بسبب شركه. فكما عرفنا التأثير القدري ما له علاقة بالأمور الشرعية. قال فإنه يعاقب على ذلك ويهوي به في النار، وإذا لم يعفو الله عنه فيوفقه لتوبة نصوح، كما لو طلب من الله عز وجل ما يكون فتنة له، كما أن ثعلبة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بكثرة المال ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مرة بعد مرة فلم ينتهي حتى دعا له، كان ذلك سبب شقائه في الدنيا والآخرة. والكلام في القصة كلام مشهور، وكثير من أهل العلم على تضعيفها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج بها يتأبطها نارا. قالوا يا رسول الله فلما تعطيهم؟ قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. قال فكم من عبد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء وكان سبب هلاكه في الدنيا والآخرة. وتارة بأن يسأله ما لا يصح له مسألته، كما فعل بالعام ابن باعوراء وثعلبة وخلق كثير دعوا بأشياء فحصلت لهم وكان فيها هلاكهم، وتارة بأن يسأل على الوجه الذي لا يحبه الله، كما قال سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخيفة إنه لا يحب المعتدين. فهو سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين في صفة الدعاء ولا في السؤال، ولكن حاجتهم قد تقضى، كما عرفنا أن القضاء قضاء الحاجات هذه أمور قدرية لا علاقة لها بالأحكام الشرعية، ولكن حاجتهم قد تقضى كأقوام ناجوا الله تعالى في دعواتهم بمناجاة بها جرأة على الله واعتداء لحدوده، وأعطوا طلبتهم فتنة لما يشاء الله سبحانه وتعالى. بل أشد من ذلك، ألست ترى السحر والطلسمات والعين وغير ذلك من المؤثرات في العالم بإذن الله قد يقضى بها كثير من أغراض النفوس الخبيثة. ومع هذا فقد قال سبحانه وتعالى لقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فإنهم معترفون بأنه لا ينفع في الآخرة وأن صاحبه خاسر في الآخرة، وإنما يتشبثون بمنفعته في الدنيا. وقد قال تبارك وتعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. قال كذلك أنواع من الداعين السائلين قد يدعون دعاء محرما يحصل معه ذلك الغرض ويورثهم ضررا أعظم منه، وقد يكون الدعاء مكروها ويستجاب له أيضا. ثم هذا التحريم والكراهة قد يعلمه الداعي وقد لا يعلمه، على وجه لا يعذر فيه بتقصير في طلب العلم أو ترك الحق، وقد لا يعلم على وجه يعذر فيه بأن يكون فيه مجتهدا أو مقلدا، كالمجتهد والمقلد اللذين يعذران في سائر الأعمال المعذور فيها، وغيره قد يتجاوز عنه في ذلك الدعاء لكثرة حسناته وصدق قصده أو لبحض رحمة الله عز وجل به أو نحو ذلك من الأسباب. وهذا في غير الأدعية كما عرفنا الشركية. على كل نعم، هذا كلام نفيس وإزالة مثل هذه الشبهات التي قد تطرأ في أذهان كثير من الجاهلين بأن فلانا دعا بدعاء كذا وكذا واستجيب له، وفلان دعا عند القبر الفلاني واستجيب له، وأن الأمور القدرية لا علاقة لها بالأمور الشرعية. وما زال في كلام شيخ الإسلام بيان لهذه المسألة وإيضاح رحمة الله عليه، فقد شفى وكفى في هذه المسائل التي كانت شبهة قوية في قلوب الجاهلين. نقبل هذا الموضع.